بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا والمسلمين إلى خير يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي بأن الله سبحانه وتعالى أكرم سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالإسراء والمعراج، وذلك بعد المحنة العظيمة التي مرت عليه يوم الطائف. ووقفنا في آخر الدرس الماضي عند قول البعض: هل كان الإسراء والمعراج لسيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام بالروح وبالجسد، أم أن الإسراء والمعراج كان بالروح فقط؟ وطبعا هناك البعض من يظن أنه يريد أن يتكلم باسم العلم. لماذا؟ لأنهم يقولون كلما صعد الإنسان إلى الأعلى ضاق عليه صدره، وكلما ارتفع وازداد علوا ربما أن يكون الضغط الجوي يتلف هذا الإنسان. فكيف بسيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام يعرج به إلى السماوات العلى على طبيعته البشرية؟ طبعا وربما البعض حتى يستدل ببعض آيات من كتاب الله عز وجل، مثل قول الله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا كأنما يصعد في السماء. لذلك شوف، يعني حتى القرآن العظيم يشير إلى أن الذي يصعد إلى السماء يضيق عليه صدره ولا يستطيع أن يتنفس. فكيف بسيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام عرج به إلى السماوات العلى؟ أيها الإخوة، الجواب على هذا ما ألمحنا إليه في الدرس الماضي، وذلك إذا ربط الإنسان الفعل بالفاعل إما أن يتقبل وإما أن لا يتقبل. من عرف الفاعل في حادثة الإسراء والمعراج آمن أو لم يؤمن بحادثة الإسراء والمعراج، وذلك من خلال إيمانه بالفاعل. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سرى بنفسه وما عرج بنفسه صلى الله عليه وسلم، إنما مفعول به صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج، والفاعل لهذا الحدث إنما هو مولانا سبحانه وتعالى. وفعلا أن قضية الإسراء والمعراج كانت معجزة، ومعنى المعجزة بأن هذا الفعل الذي وقع على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام معجز للبشر أن يأتوا بمثله. لماذا؟ لأن البشر محكومون بطبيعة هذه الحياة الدنيا، ولكن لو شاء ربنا عز وجل أن يخرق هذه القوانين. من الذي يمنع ربنا سبحانه وتعالى من ذلك؟ نحن نعلم بأن طبيعة النار محرقة، هذه طبيعتها. من الذي جعل فيها قوة الإحراق؟ إنما هو الله. لو شاء ربنا جل في علاه أن ينزع منها طبيعة الإحراق، هل تتأبى هذه النار على مولانا عز وجل؟ قطعا لا. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، على مين؟ على إبراهيم بس فقط. ما عدا إبراهيم لو اقترب الإنسان من النار، من تلك النار، لأحرقته، إلا سيدنا إبراهيم، لأن ربنا عز وجل على كل شيء قدير، قدرته مطلقة، فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. ردت الأمور للأسباب أم لغير الأسباب؟ ردت الأمور للأسباب. قال سيدنا جبريل يعني عليه الصلاة والسلام لسيدة مريم، قال كذلك قال ربك هو علي هين. المسألة هينة على الله عز وجل، وليش في شيء صعب على مولانا عز وجل؟ ما في شيء صعب على مولانا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن الذي أنزل آدم عليه الصلاة والسلام مع أمنا حواء إلى الأرض؟ مين؟ الله عز وجل. وشو قال؟ قلنا اهبطوا منها. وتصور الهبوط من السماء إلى الأرض. شو كمان؟ لو أنك تصورت طائرة واحد وقع منا من غير مظلة، شو هذا بده يصير؟ رح يتلاشى كمان، ورح ربما تأكل الطيور والحيوانات وهو في جو السماء. ولكن إذا جاء الأمر من الله عز وجل، ما الغرابة في هذا أيها الإخوة؟ من الذي رفع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام روحا وجسدا من عالم الأرض إلى عالم السماء وما زال حيا وسينزل قبل قيام الساعة وهو علامة من علامات قيام الساعة؟ من؟ إنما هو الله عز وجل. فعندما عرف الإنسان الفاعل إنما هو الله، نقول من آمن بالله عز وجل آمن بحادثة الإسراء والمعراج، ومن كفر بالله أمر طبيعي أن يكفر بحادثة الإسراء والمعراج. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما أرسل إليه أبو جهل، أو عندما قال له أبو جهل أما سمعت ماذا يقول صاحبك؟ قال شو عمل بيقول صاحبي؟ قال أسري به هذه الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جنح من الليل. قال شو الغرابي في ذلك؟ إن كان قالها فقد صدق. نحن نصدقه بخبر السماء، يعني نحن نصدقه بنزول ملك من قبل الله عز وجل يوحي إليه، ونحن ما رأينا هذا الملك. آمنا بهذه القضية لأن الفاعل إنما هو الله. من الذي ينزل سيدنا جبريل؟ إنما هو الله. من الذي ينزل القرآن الكريم على قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ إنما هو الله عز وجل. هذا جانب أيها الإخوة. الجانب الآخر، لو كانت مسألة الإسراء والمعراج روحا دون جسد، في حد يستغرب من هذه القضية؟ ما في أحد يستغرب من هذه القضية. كل واحد في نومه يجوب مشارق الأرض ومغاربها، وربما كما قال بعض الصحابة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما سأله النبي عليه الصلاة والسلام كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال انظر ما تقول، فإن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وبت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. طيب شلون عمال بينظر؟ هل عرج به؟ قال: لا لا أبدا، إنما هي حالة إيمانية ينجلي الظلام وتنجلي الغشاوة عن قلب هذا العبد، فإذا به يرى ملكوت السماوات والأرض بروحه. ما في حد أنكر عليه، ما جاء واحد قال له: شو يا أخي فبت وكأنك تنظر إلى عرش ربك؟ وين عرش ربنا سبحانه وتعالى؟ اللي بده ينظر للعرش معنى ذلك نظر إلى الكرسي، لأن الكرسي وسع السماوات والأرض، والكرسي بما فيه ضمن عرش الرحمن كحلقة ملقاة في فلات. واللي بده يشوف العرش بده يشوف الكرسي ويشوف السماوات ويشوف الأراضين، ما أحد أنكر عليه. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذه مسألة إيمانية، مسألة روحية. أما بالنسبة لإسراء ومعراج النبي عليه الصلاة والسلام، لو كانت المسألة بالروح فقط لما أحد أنكر على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنهم أنكروا هذه القضية لأنهم عرفوا أن القضية بالروح وبالجسد. والذي يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال بروح عبده. والعبد لا يقال عنه عبد إلا إذا اجتمعت الروح مع الجسد. فقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، كلمة العبدية هنا تفيد على أن الإسراء والمعراج لسيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام كان روحا وجسدا. ما السر في هذا أيها الإخوة؟ اختبار وابتلاء. المعجزات بحد ذاتها اختبار وابتلاء، أيؤمن الإنسان بذلك أم لا يؤمن؟ ولذلك عندما سمع بعض المنافقين هذا وبعض ضعاف الإيمان فتنوا في هذه القضية وقال لك: كيف يعني يخرج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى وبيرجع في جنح من الليل؟ يعني مو سفرة بكامل الليل، بجزء من الليل. منهم من ارتد عن دين الله عز وجل. وهل سمعنا أيها الإخوة بأن إنسانا قص على قوم رؤيا منامية أنكر عليه الناس؟ إيه ما تبي ينكر عليه؟ يا بيقول له: يا أخي أنت عمال بتكذب علينا. وإن كان صادقا بيقول له: يا أخي الله يهنيك، الأمر لا غرابة في ذلك، لأن عالم النوم وإطلاق الروح فيه لا يقاس على عالم الدنيا. ولذلك كان الإسراء والمعراج بروح وجسد سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. وإن كان البعض بحاول يتفزلك يعني يقول لك: لا يا أخي نحن في مسألة يعني ينبغي علينا أن نتكلم من منطلق علمي، اعلم بأن هذا الإنسان عنده شك في قدرة الله عز وجل. وهذا ليس بجديد أيها الإخوة، من قديم هذا. حتى بكل أسف ترى بعض أعداء هذا الدين جندوا من بعض المسلمين بخدمة هذه الفكرة اللي هي إبعاد مسألة المعجزات وخوارق العادات عن ميزان العلم. ولذلك بعضهم عندما يعني قال مولانا تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ثم قال في آخر السورة: فأرسل عليهم طيرا أبابيل. بيجي واحد من علماء المسلمين يعني ولكن مستأجر، ولكن ربما أن يكون منتعل من قبل بريطانيا في حينها، بقول لك: يعني أنت بدك تتصور أنه في طير جاءت في جو السماء وفي يد كل طائر حبة أو يعني حجر من نار جهنم ألقيت على القوم؟ لا يا عمي، لك شو؟ قال هذا مرض، جاء هذا المرض فأتلف هؤلاء. ليش يا أخي عم تقول هيك؟ قال طيب الطير شلون بده يشيل هالحجر هاد اللي هي من سجيل وبيلقيها على رأس هذا العبد الكافر، بتنزل على رأسه وتخرج من دبوره وبتفتت له جسده. طيب الطير ما احترقت ايده؟ سبحان الله. يعني عندما نخضع الامور لمقاييس الحياة الدنيا وننسى بان الفاعل انما هو الله، هذا البقاء الامر. فلذلك ليست القضية في انكار معجزة سيدنا محمد بالاسراء والمعراج، إنما القضية هي عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أول من أنكر حادثة الإسراء والمعراج إنما هم المشركون، وأول من آمن بذلك هو من آمن بالله عز وجل. ولذلك كان سيد المؤمنين بعد سيدنا رسول الله في هذه القضية هو سيدنا أبو بكر الصديق، لأنه آمن بقدرة الله عز وجل المطلقة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لماذا ختمت الآية بقوله عز وجل إنه هو السميع البصير؟ صفتين من صفات الله، هناك حكمة أيها الإخوة. يعني ما قال ربنا عز وجل في ختام هذه الآية إنه على كل شيء قدير، إنما قال هو السميع البصير، جاء بصفة السمع والبصر لحكمة يريدها الله عز وجل. وهذا ما سنتحدث عنه، ربما أن يكون بعد الغد، قد أكون مسافرا في الغد، ولكن إن لم أكن مسافرا فبالغد، وإلا فبعد الغد نتحدث عن هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين.